بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني في هذه الرسالة المباركة في وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإنجار العلامة عبد الله ابن جاسر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
18 من أحاديث وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم وإن جاروا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية بغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
نعم. انتبهوا يا أخواني، أيضا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة بهذا الخروج وفارق الجماعة، كما قلنا هذه الأفعال كلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وفارق وخلع ونابذ، كل ذلك ورد في الأحاديث النبوية مما يقطع الطريق أمام كل أحد يصف وصفا يستوجب الخروج عنده وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وصف واحد مهما تلف وتدور لا يبقى إلا وصف واحد وهو الكفر، وليس الكفر فقط، البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، ليس المختلف فيه، ليس الكفر الذي تكفره أنت، إنما البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، ليس من قائد الجماعة وليس من شيخ الحزب، إنما من الله. نعم.
الحديث 19 في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: وهذه الخمس المذكورة في الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر إلا بها، خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة والسمع والطاعة. انتهى.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في السياسة الشرعية يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، إلى أن قال: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة.
والقوة أو الإمارة لا تكون إلا بالسمع والطاعة، لا تكون بالمنابذة، ولا تكون بالخروج، ولا تكون بنزع اليد من الطاعة. نعم.
ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحد بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك.
والتجربة تبين ذلك، أن ليلة واحدة بلا، أن 60 سنة مع إمام جائر أحب من ليلة بلا إمام، لأن مع الإمام الجائر يأمن الإنسان السبل ويأمن على دينه ودنياه، وأما إذا ترك الناس بلا إمام ولو لليلة واحدة تسلط المفسدون في الأرض وتسلط الفساق ونهبوا وقتلوا وأخذوا وذهب الأمن، وحينئذ كيف تؤدي دينك؟ الإنسان قد لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ليؤدي صلاة الجماعة، فضلا أن يكون خطيبا منبر، يقال له: إما أن تخطب كذا وإلا قتلناك. نعم.
ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض والإمام
أحمد ودعوكم من الدعاة الثوريين الذين كذبوا على الناس وملأوا الدنيا فسادا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في الوقت يا أخوان اسمعوا اسمعوا وعوا، فهذا التاريخ في الوقت الذي كان في مصرنا محمد حامد فقي رئيس أنصار السنة المحمدية ينشر التوحيد وله مجلة في التوحيد وفي السنة وبيان دين محمد صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي كان في مصر عبد الرزاق عفيفي، في الوقت الذي كان في مصر خليل هراس، في الوقت الذي كان في مصر عبد الرحمن الوكيل، في الوقت الذي كان في مصر أحمد شاكر، في الوقت الذي كان في مصر علماء السنة، هؤلاء ينشرون السنة ويبينون التوحيد. كان رجل عن منبر يسمى بفارس المنابر عبد الحميد كشك يقول كانوا يقولون لي اقرأ بس على المنبر قل هو الله واحد، فقلت لهم لو قرأت قل هو الله واحد لقلتم لي انك تحدث فتنة طائفي، يعني وكأن الدولة ما تسمح حتى بقل هو الله واحد. كيف والمجلات والمنابر والدعوات الى التوحيد تملأ مصر؟ كيف؟ لكن هذا الرجل الذي ليس عند على المنبر الا قال الوزير الفلاني، قال الرئيس الفلاني، قال فلان ابن فلان، هل هذا يعلم الناس الدين؟ هل هذا يعلم الناس التوحيد فعلا؟ هذه خديعة خدعوا الأمة بها. نعم.
ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها لولي الأمر أو
لعون. انظروا إلى منهج السلف الصالح، انظروا إلى منهج السلف الصالح. هذا الفضيل بن عياض من أئمة السلف، هذا الإمام أحمد من أئمة السلف، يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفناها لولي الأمر أو لدعونا بها للسلطان. يعني لو قيل يا أحمد لك دعوة مستجابة واحدة أدعو بها لقال اللهم أصلح السلطان. لماذا؟ كما قال الفضيل، لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام عبد الله بن مبارك وقبل بين عيني وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. نعم.
إلى أن قال فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة والمال بها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
فمن ابتغى بها دنيا فحسابه على الله، لكن أما أنا أستفيد من الإمارة برة كانت أو فاجرة. نعم.
إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام
العلماء، بعدما ذكر الشيخ جملة من الأحاديث النبوية وغيرها كثير ومع ذلك يصرون أن المسألة خلافية مع كل هذه النصوص وغيرها، أكثر من 100 حديث وأثر، ومع ذلك ما يستجيب، ما عندهم إلا خرج الحسين خرج ابن الزبير. قد ربطنا على هذا كثيرا وبينا أنهم فليأتوا لنا بكلمة واحدة عن الحسين أنه يرى خروجا على حاكم ضال أو لابن زبير. نعم.
إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة ولي الأمر وتحريم منازعة والخروج عليه، أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة ودخول في طريقة أهل البدع والشناعة، وأن حسن قصد
وإن حسن قصد
فاعل ذلك.
أي ما لنا دخل بالقصود ولا دخل بالنيات، النيات هذه عند رب البريات سبحانه وتعالى، لكن الحكم على أفعال الناس وأقوال الناس بماذا يا إخواني؟ الحكم على أفعالهم وأقوالهم بما صدر منهم من أقوال وأفعال، هذه حكم على أقوال وأفعال. أما هم عند الله فلا أحد يحكم على آخرة أحد إلا إذا حكم النص، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يعينون أحدا بجنة ولا نار إلا من عينه النص، لكن يحذرون أهل بدع وأهواء وينصرون ويتولون أهل السنة والجماعة. نعم.
وأما ما قد يقع من بعض ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من والخروج من الإسلام فالواجب فيها.
زي الشيخ علق على ماذا؟ علق الأوصاف على ماذا؟ التي لا توجب الكفر. ما يصدر من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام. نعم.
فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق.
انتبه. مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق. مناصحتهم بالضوابط الشرعية على الوجه الشرعي برفق. نعم.
واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس.
نعم. لا تتكلم عليهم أمام الناس أو في مجامع الناس وتشنع عليهم في المجالس، ما يجوز. نعم.
فإن من شنع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد فقد غلط غلطا فاحشا.
كيف إذا جعل الثورات من باب إنكار المنكر؟ مصطفى العدوي يجعل المظاهرات من باب إنكار منكر، ليس من باب خروج على سلطة، من باب إنكار المنكر وليس من باب الخروج على السلطة. والسلف ينهون عن هذا، مجرد أن تذكر المثالب فقط على المنابر أو في مجامع الناس ما يجوز، كما ورد في الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب ولاتنا وغشهم وغير ذلك. نعم.
فقد غلط غلطا فاحشا وجهل جهلا ظاهرا لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. انتهى كلام.
نعم. هذا الذي يعرف طريقة السلف الصالح، أما الذين يمشون على طريقة الخوارج فلا ينكرون مظاهرات ولا ينكرون ثورات، بل يمدحون الشباب الثائر ويمدحون أصحاب المظاهرات وأنهم قاموا بالواجب عليهم، أنهم قاموا بالواجب عليهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر إيجابا إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أكبر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره.
يعني حتى لو الحاكم وجد منه منكر أنا يجب علي الإنكار مع القدرة، ويجب علي الإنكار إن كان يغلب على الظن رفع هذا المنكر وحصول المعروف، أو على الأقل أقلله. أما إذا كان يغلب على ظن أنه يحصل منكر أكبر فلا، مع الحاكم أو غير الحاكم. نعم.
وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.
انتبهتم؟ اسمعوا وعوا يا أمة الإسلام وشباب الإسلام، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. إلى آخر الدهر. محمد حسان دائما يقرأ هذا النص ويقف عند هذه النقطة بعد الثورة، يقول فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أكبر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، ولا يذكر كلمة وهذا كالإنكار على الملك والولاة بالخروج عليه فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.
وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة.
نعم.
ومن تأمل ما جرى على ومن تأمل
أفلا نقاتلهم أفلا ننابذهم، كل ذلك يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها.
هذا كله كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. نعم.
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل.
وهو الأصل الذي هو ماذا؟ الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة. أما الذين نزلوا الميادين ومدحوا الثورات كيف يقال إنهم من أهل السلم؟ كيف يقال إنهم ما أخطأ؟ نعم.
وعدم الصبر على منكر طلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
وقال في شرح منظومة الآداب: التنبيه الثالث، لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظا وتخويفا له أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. قال القاضي أبو يعلى: ويحرم بغير ذلك،
يعني يحرم بالسيف ويحرم بكذا. نعم.
قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك.
وهذا القول كفر، قول بخلق القرآن كفر باتفاق الأئمة، وقد حكى الإجماع على القول بخلق القرآن أئمة الإسلام، ونقل هذا اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين.
ما قال نعزل ولا قال نخرج. نعم.
ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صوابا، يعني نزعهم أيديهم من طاعته، هذا خلاف الآثار.
نعم، أحمد يقول هذا خلاف الآثار، مع أنه ماذا؟ يقتل أهل السنة والجماعة. قتل أحمد بن نصر الخزاعي في هذه الفتنة، وسجن أحمد وضرب، ومع ذلك لم يأمر بالخروج على السلطان، ولا نزل إلى ميادين عامة يدعو الناس، وإنما قال هذا خلاف الآثار. نعم.
وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، يأمر بالكف عن الأمراء وينكر الخروج إنكارا شديدا. نعم. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف، أي يجب الكف، لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا، فلا تنزع يدا من طاعتهم مدة دوامهم يصلون. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء.
لكن هذا متى؟ بينه وبين السلطان، ما يكون أمام الناس، هذا بينه وبين السلطان. نعم.
قال: والذي أراه المنع من ذلك.
إيه نعم. لأن قال: والذي أراه المنع من ذلك. ليه؟ لأنه لا مصلحة في هذا، ولأن هذا يغلق قلب السلطان. نعم.
لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه، أي حمله السلطان على أن يبسط يده في التعدي عليه أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته وتمامه فيه.
نعم.
قال السفاريني في شرح العقيدة: ولا غنى لملة الإسلام عن إقامة إمام، فهو فرض كفاية، إذ فيه جلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى، وكل ما كان كذلك فهو واجب، فإن جلب المنافع ودفع المضار المترتبة على الإمام تكاد تلحق بالضرورات بل بالمشاهدات، بشهادة ما نراه من الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موت الإمام، وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد. إلى أن قال: فإن عقدت لأكثر من واحد فهي للأول.
نعم.
فإن فسق الإمام بعد العدد
فهي للأول، فإنها إذا عقدت للأول فجاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. نعم.
فإن فسق الإمام بعد العدالة المقارنة للعقد لم ينعزل على الأصح الأشهر.
إيه نعم. إن فسق الإمام بعد العدالة المقارنة العقد لم ينعزع صح الايه الاشهر. على الاصح الاشهر سمعناه ان من الصحيح عند بعض العلماء من السلف انه يعزل، لا، وانما لم يخالف في ذلك الا المعتزله. وبعض الفقهاء الذين يذكرون العزل انما هم فقهاء من جهة فقه، لكنهم ليسوا على عقيدة السلف، ولا هم من المعروفين بتقرير عقيدة السلف. قال النووي رحمه الله: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. يبقى ذكر النووي الإجماع مرتين، قال أجمع أهل السنة ثم قال مخالف للإجماع، وليس مخالف للراجح ولا مخالف للأشهر، مخالف للإجماع. فمن الذي قال ينعزل؟ المعتزلة. قال: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا وليس على عقيدة السلف، وإلا ما قالوا هذا. نعم.
ولا تشترط عصمته في حال من الأحوال خلافا للرافضة. وقال في
الذين الكلام يشترطون عصمة الإمام، وأن الإمام لا يكون إلا معصوما، ولهذا أئمتهم الاثنى عشر معصومه. نعم.
وقال في الكلام على فرق أهل الضلال الثالثة الأزارقة أتباع نافع بن عبد الله الأزرق الخارجي: ومن آرائهم أن من لم يقل برأيهم أنه كافر وتستحل دمه، ويكفرون
يعني يكفرون الحكام بالمعاصي والذنوب. طيب حكام من المسلمون عندهم؟ حكامهم فقط الذين هم منهم، لا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا هم، هم فقط. نعم.
ويكفرون القاعدة عن القتال ويتبرؤون ممن قعد عنهم، وأن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وكان مخلدا في النار.
نعم.
الفرقة الرابعة النجدية أتباع نجدة ابن عامر الحنفي، قالوا لا حاجة إلى الإمام ويجوز نصبه، ووافقوا الأزارقة في التكفير، إلى أن قال قبله: ولما قيل لعلي رضي الله عنه بعد قتال الخوارج: الحمد لله الذي أراح منهم العباد، قال: كلا والذي نفسي بيده، إن منهم لفي أصلاب الرجال، وإن منهم لمن يكون مع الدجال. انتهى كلام السفارين.
نعم، كما قال النبي: كلما خرج قرن قطع، قرون كثير. نعم.
إذا تقرر ذلك فليعلم أن إمام المسلمين تجب طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه
يعني الأمور إن رأى محاربتهم حاربهم، وإن رأى مصالحتهم صالحهم، ونحن مع الإمام، نحن مع الإمام إلا أن يأمر بمعصية. نعم.
وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لأحد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة.
نعم. وهذا انتبهتم إخوان، يبقى إذن الأمور العامة هذه يرجع فيها لولاة الأمور، يرجع فيها لولاة الأمور، ولهذا لا يسأل إنسان عنها الأسئلة العامة. نعم.
وهذا النظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو الأصلح للمسلمين للإسلام والمسلمين، ومشاورة أهل الدين والرأي والنصح من المسلمين، ويجب عليه النصح لرعيته والشفقة عليهم والرفق بهم، والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم من حماية حوزة الإسلام، والذب عنها، وإقامة العدل بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الحقوق اللازمة إلى مستحقيها، فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، كما ثبت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انتهى.
هذا منهج السنة والجماعة، تنصح تصبر. كلمتان يا أخوة: نصح صبر، نصح صبر، كلمتان خفيفتان على اللسان في هذا المنهج. نصح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، كما روى مسلم حديث تميم بن أوس الداري. صبر كما جاء في الأحاديث، حديث عوف بن مالك في الصحيح، وحديث ابن عباس، وحديث كثيرة في الأمر بالصبر وعدم مفارقة الجماعة. قيد شبه. وكما قال الحسن رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع اللهم به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. والله قال: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. نعم.
وفي البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. ثم ساق بسنده إلى عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي.
هذا عند البخاري. تعرفون من هم الأغيلمة السفهاء؟ ولاة أمور تكون هلكت الأمة على يديه، ومع ذلك النبي ما أمر بالخروج عليه. نعم.
ثم ساق بسنده إلى عمرو بن يحيى قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت.
نعم.
قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم.
انتبهوا بالله عليكم هذه الفائدة من حديث البخاري: هلك أمتي على ذي أغيلمة سفهاء، هلكت أمتي على ذي أغيلمة من قريش، هلكت إخوان الأمة، تهلك على أيدي هؤلاء الأمراء، تهلك. تقول أنت بنزين وجاز وطماطم، هلكت الأمة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عليه. قال ابن بطال: ها.
وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك.
الله أكبر. تكون هلكت الأمة على أيدي. طب لماذا لا نخرج عليهم؟ لأن الخروج عليهم هلك أشد. فدفع النبي المفسدة الكبرى بتحمل مفسدة الصغرى. نعم.
لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين.
الله أكبر. هل لا رجع الأمة ولا رجع المشايخ بدلا من النزول إلى الميادين إلى هذه الأقوات؟ الحويني بعد 4 أشهر من الثورة يخرج ويقول: الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. القراءة المتأنية عبارة واحدة: ولا يجوز الخروج على أئمة ولاة أمورنا وإنجار. هذه فهم متأنية هذه؟ ومن تعلم السنة قبل الثورة نطق بالسنة حين الثورة، ومن لم يعرف السنة قبل الثورة لا يهدى إليها إذا كانت الثورة. نعم.
وفي البخاري: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج.
فقال: اصبر. من الحجاج؟ معروف الحجاج، سفك الدماء، قتل من الصحابة عبد الله بن زبير، قتل من التابعين كبيرهم سعيد بن جبير، قتل علماء، قتل سادات، عشرات الألوف قتلهم بسيفه، ومع ذلك جاء الناس إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج. نعم. فماذا قال أنس؟
فقال: اصبروا فإنه لا يأتي
عليكم. ولا قال اعزلوا، ولا قال نجتمع على عزله. نعم.
فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
اصبروا. انتبهتم؟ نحن قلنا هذا المنهج ينتظمه كلمتان، ها؟ الكلمة الأولى النصح، الكلمة الثانية الصبر. نعم.
فانظر كيف أمرهم أنس رضي الله عنه بالصبر عليه، ولم يقل اخرجوا عليه، ولا قال انزعوا يدا من طاعته، لعلمه رضي الله عنه بما يؤول إليه ذلك من فساد، والله أعلم.
نعم.
وفي البخاري لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمة وولده فقال،
انتبه إلى منهج الصحابة. هذا يزيد بن معاوية ماذا صنع جنود يزيد في المدينة؟ فعلوا ما فعلوا. طيب ماذا صنع ابن عمر؟ جمع أهل وحشمة والناس معه للخروج على يزيد، أم ماذا صنع؟ هل الذي يدافع عن مشايخ الثورات عنده أن مشايخ الثورات أعظم حرمة من صحابة رسول الله ومن منهج السلف، حتى يغار على مشايخ الثورات وإن كان في سبيل ذلك ترك منهج السلف؟ منهج السلف يا أخي أعز عليك أم مشايخ الثورات؟ نعم الإنسان يحب العلماء، لكن علماء السنة. هل رأيت أيها المدافع عن مشايخ الثورات عالما من علماء السنة يقود ميدانا ويعلو منصة ويشكر شبابا ثائرا؟ نعم.
فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه.
الله أكبر الله أكبر. ودخل على الأمير وقال له ذلك. نعم.
فتأمل حديث ابن عمر رضي الله عنه وإنكاره على أهل المدينة خلع يزيد، وأن فعلهم هذا من أعظم الغدر، ففيه وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، مع أن يزيد بن معاوية لا يحب. قال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وروي عن الإمام أحمد أنه قيل له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال لا ولا كرامة، أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل، انتهى. وأما فعله بأهل المدينة فإنهم
والقول في يزيد بن معاوية أنه من أمراء المسلمين، له ما له وعليه ما عليه، فقوم غلوا فيه فجعلوه من الصحابة وليس كذلك، وقوم غلوا في ذمه فكفروه وليس كذلك، وإنما يقال فيه له ما له وعليه ما عليه. عنده تجاوزات وله حسنات، فإن الجيش الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب البحر للغزو كان على رأسه يزيد ابن معاوية. نعم.
وأما فعله بأهل المدينة فإنهم لما نكثوا بيعته جهز إليهم جيشا مع مسلم بن عقبة المري، وأمره أن يدعوهم ثلاثة، فإن رجعوا وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت فأبحها للعسكر ثلاثة ثم اكفف عنهم. فتوجه إليهم فحاربوه، فلما وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة، فدخلها وأباحها للعسكر ثلاثة، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثة يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، قاله شيخ الإسلام في الوصية الكبرى.
نعم.
وفي البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. الحديث. وجاء الوعيد أيضا.
نعم يعني باع إماما على مال، إن أعطاه من هذا المال رضي، قال سمعا وطاع، وإذا منعه قال نخرج عليه. نعم.
وجاء الوعيد أيضا في الخروج على الإمام، قال في الشرح الكبير لابن أبي عمر، وروى عرفجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، ورفع صوته ألا من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه وقتاله.
هذه الخلاصة يا إخواني، خلاصة هذا الفصل يقرر الشيخ عبد الله الجسر هنا، فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته. طيب متى تثبت الإمامة يا أحمد؟ ها؟ إذا كان مسلما
بالإسلام،
بالإسلام، بالإسلام، ولو كان فجرا،
ولو كان فجرا،
ولو كان فجرا من أفجر الناس، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعدم الخروج عليه وقتال. فكل من ثبت إمامته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه وقتاله، لقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتمامه في الشرح الكبير فأمر الله بطاعة ولي الأمر ولم يستثني برا من فاجر،
لم يستثني برا من فاجر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فجور أولاة الأمور. انظروا الحديث يا أخواني، انظروا الحديث، ستجدون بعد أثرة أمرا تنكرونه، يبقى هذا فجور ولا لا؟ سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ما تقولون في هذا؟ سيكون أئمتنا يأخرون الصلاة عن وقتها، ما تقولون في هذا؟ تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، ما تقولون في هذا؟ يا رسول الله أرأيت أمراء يقومون علينا يسألون حقهم يمنعون حقنا، فماذا تأمرنا؟ كل هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا الكفر، ومع ذلك النبي يأمر بالسمع والطاعة، يأمر بالسمع والطاعة. إذن هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أين هذا الكلام من المشايخ الذين يزعمون أنهم على منهج السلف؟ أين هم؟ للأسف سبحان الله، يعني يوجد من يبرر لهم إلى الآن، يبرر لهم إلى الآن، وهؤلاء قد ورطوا الأمة ولم ينطقوا بالسنة إلى الآن، إلى الآن لم ينطقوا بالسنة التي نطقوا بخلافها. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول. عندك فصل يتعلق، عندك أسئلة تتعلق بالفصل الأول؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من أسوان من الأخ مصطفى، يقول شيخنا، وهذا سؤال نقرأه كما كتبه، يقول يا شيخ هشام أنا أحبك في الله، ولكن يا شيخ الشيخ
أحبك الله الذي أحببتني له، وأسأل الله أن يجمعنا وياك على السنة دائما أبدا. نعم. ولكن نأتي إلى بعد لكن فأنا أحبك قبل لكن، وإن شاء الله بعد لكن إذا نظرنا إلى ماذا عندك. نعم.
ولكن يا شيخ، الشيخ حسان والحويني ويعقوب والعدوي لم يخرجوا على الرئيس، ولكن بعد عزله أرادوا إذا تولى حاكم أن يطبق الشريعة، وكذلك هم لم يذهبوا إلى منصة ربعة حتى الآن، والإخوان يتهمونهم بالتخاذل ويسيئون إليهم على قنواتهم لأنهم يعرفون العقيدة السليمة وأن هذا الحاكم شرعي بالغلبة ولا يجوز الخروج عليه، وكذلك هم تابوا وتبرؤوا من أي خطأ حدث منهم. الرجاء إفادتي في هذه المسألة والرد على سؤالي ابنك المحب لك.
جزاك الله خيرا، إذا كنت تطلب الهداية وتطلب الحق جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدرك للحق. يا ولدي بارك الله فيك، أنت وغيرك من أبناء المسلمين، من قال منكم قولا، وما وإذا قلت أنا قولا فلابد أن نسند هذا القول قبل أن ننتقد أو قبل أن نتبنى، فمن تبنى شيئا تبنى حقا، ومن رد على شيء رد بحق، ولا يجوز لنا أن ننسب لا لحسان ولا لحويني ولا ليعقوب ولا لأحد من هؤلاء شيئا ليس فيه، هذا من الظلم والتعدي. فابننا الآن ماذا يقول؟ يقول بأن هؤلاء المشايخ ما خرجوا ولا أيدوا ولا فعلوا شيئا من ذلك. طيب، وأنهم ما يرون لا مظاهرات ولا خروج عن سلطان، وأنهم يقولون بالسن. طيب، وماذا بعد ذلك؟ يقول وقد تابوا من ذلك. طيب، إذا كانوا ما قالوا ذلك، تابوا من إيه يا مصطفى؟ تابوا من ماذا يا ولدي؟ هم ما عندهم أخطاء، وهم على السنة كما تقول أنت، ولم تقع منهم مخالفات، تابوا من ماذا يا ولدي؟ تابوا من ماذا يا مصطفى؟ تابوا من ماذا؟ أخطاء. ما هي هذه الأخطاء التي وقعوا فيها؟ كانوا ينزلون على الركبتين في الصلاة ولا على اليدين؟ كانوا يرون وقوع الطلاق ثلاثا ولا واحدة؟ كانوا يرون الزكاة في كل الخارج من الأرض ولا في كل حب يكل ويدخر؟ ماذا يا ولدي؟ قل يا مصطفى. أعد يا أحمد العبارة الأخيرة، يقول تابوا إيه؟ عشان نأتي بعبارة ابننا مصطفى،
يقول وكذلك هم تابوا وتبرؤوا من أي خطأ حدث منهم.
طيب يا ولدي، هم ما حصل منهم أخطاء؟ أنت تقول الآن ما حصل أخطاء، كيف تابوا؟ تابوا من ماذا؟ ما صدر منهم إلا السنة، إذن تابوا من ماذا؟ إذن يا مصطفى، توصيفك يا حبيبي بارك الله فيك ليس في محله. إذن كلامك يتضمن أمرين. الأمر الأول أنهم ليسوا أصحاب مظاهرات ولا خروج على سلطان ولا نزول إلى ميادين ولا إلى آخر، هذه واحد. الأمر الثاني يا ولدي أنهم تابوا من ذلك، هذا يستلزم التناقض، هذه واحد. الأمر الثاني، هل فعلا هؤلاء ما يدوا مظاهرات ولا نزلوا إلى ميادين ولا شجعوا؟ أنت تقول يا مصطفى أنهم فقط خرجوا يطالبون بحاكم شرعي، إنما ما خرجوا في الثورة الأولى ولا أززوا الناس ولا مدحوهم ولا إلى آخر، إنما خرجوا يطالبون بحاكم شرعي. طيب يا مصطفى، تعال نرجع يا ولدي إلى أقواله، نأخذ محمد حسان بعبارته. يا مصطفى، لو ثبت أنهم أيدوا الثورة، في فرق بين يطالب بحاكم شرعي سيأتي بعد الثورة وبين تأييد الثورة، ما حكم من أيد الثورة؟ الحكم أنه من أهله. من مدح شبابها أنه من أهله، وليس باللازم أن تخرج أنت في الثورة. كيف إذا جمعت خروجا إلى الميدان وثناء على الشباب الذين قاموا بالثورة؟ اسمع يا مصطفى، هدان الله وإياك الحق. قال حسان في كلمة له من قلب ميدان التحرير في ثورة 25 يناير، نقلتها قناة العربية مع مذيعة متبرجة. ماذا قال؟ الرسالة الأولى، هذا كلام حسان يا مصطفى، الرسالة الأولى للشبابين، لشباب مصر الأبي التقي الذكي، الشباب الطاهر الذي يوجد الآن على الأرض، الذي يوجد في الميادين العامة في جميع المحافظات، الشباب الذي يوجد في جميع المحافظات يا مصطفى، هو الشباب الثائر، الشباب شباب الثورات، الشباب الذي سطر بدمائه الزاكية هذه الملحمة، بدمائه الزاكية، وهذا العمل العظيم. إذن الثورة على الرئيس والحاكم كانت عملا عظيما، والشباب الذين قتلوا فيها وقدموا دماءهم إنما هم شباب تقي نقي أبي، وأنه قدم دماءه الزاكية يا مصطفى. هؤلاء الشباب يا مصطفى الذين لا يعرفون سنة من بدعة ولا توحيدا من شرك ولا طاعة من معصية يا مصطفى، يصفهم حسان بأنهم سطروا بدمائهم الزاكية هذه الملحمة وهذا العمل العظيم. أوجه له رسالة من قلب ميدان التحرير. منين يا مصطفى؟ من قناة الرحمة؟ لا، من قلب ميدان التحرير، من قلب ميدان التحرير، وهذا ليس كناية يا مصطفى، هذا ليس كناية، من قلب الحدث. وأقول لهم أيها الأطهار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، وكأن هؤلاء الشباب يتلون كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار يا مصطفى، وكأن هؤلاء الشباب يا مصطفى شباب سلفي ينصر دينه، وكأن هؤلاء الشباب يا مصطفى مع أصول السنة الإمام أحمد أو شرح السنة للبربهاري أو شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للللكائي الأبرار الأطهار الأخيار يا مصطفى. يا ولد استيقظ راهك الله فيك. بلدكم يا مصر احذروا احذروا أولئك المندسين الذين اندسوا في الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك اللي الثورة يعني، احذروا من أن تخطف منكم هذه الثمرة. احذروا أولئك اللصوص الذين يريدون أن يتسلقوا على دمائكم ويتسلقوا على عملكم المبارك. يبقى يا مصطفى ما خرج يا مصطفى، ما أيدوا المظاهرات يا مصطفى، خرجوا يطالبون بحكم يا مصطفى شرعي. طب خذ يا ولدي أيضا على القناة، قال فلا تسمحوا لأي أحد، لا أقول لا تسمحوا لهذه العصابة المجرمة من الأفاكين الكذابين المفسدين في الأرض، لا تسمحوا لهم أن يندسوا في الصفوف لقطف ثمرة جهدكم المبارك وللقفز على دمائكم الطاهرة التي بذلتموها على هذه الأرض الزكية للمطالبة بحقوقكم المشروعة العادلة، بحقوقكم المشروعة العادلة. كانوا يطالبون يا مصطفى بحاكم يحكم بما أنزل الله، ولا المساواة والحرية والعدالة ورغيف العيش اللي هي شعار الماسونية يا مصطفى؟ مساواة حرية عدالة شعار الماسونية يا مصطفى. ولهذا أنت رأيت الصليب مع المصحف يا مصطفى ولا ما رأيت؟ هذه طلبات مشروعة عادلة يا مصطفى. لا أقول لا تسمح، هو يقول لا أقول لا تسمح لهؤلاء فقط، وإنما أقول أظهروا هوية هؤلاء. وقال في نفس اللقاء ولا تسمحوا لهؤلاء المخربين أن يشينوا أو أن يسيئوا إلى هذه الثورة المباركة الكريمة، التي الثورة المباركة الكريمة الثورة المباركة الكريمة التي خرجتم بها للمطالبة بالحقوق المشروعة العادلة التي لا ينكرها على ظهر الأرض إلا جاحد. أنت منهم يا مصطفى؟ أنت جاحد يا مصطفى، أنت لا تؤيد الثورة يا مصطفى، أنت جاحد عند محمد حسن الذي تدافع عنه يا مصطفى، أنت جاحد أنت يا مصطفى. لماذا يا مصطفى تقول ما أيد الثورة؟ لأنك لا تؤيد الثورة أنت، وتبرئ المشايخ من تأييد الثورات، إذا أنت جاحد يا مصطفى. الله يهديك يا مصطفى، صرت جاحدا عند الشيخ الذي تدافع عنه. طيب يا مصطفى اسمع، أيها الأطهار أيها الأخيار أيها الأبرار، طبعا حسن إذا حفظ عبارة ما يتركها أبدا، أيها الأطهار أيها الأخيار أيها الأبرار، العالم كله يراقبكم، فحولوا بين هذه الشرذمة المفسدة في الأرض وبين أن تسيء وأن تشوه عملكم المبارك. هكذا يقول حسان يا رجل. طيب حسان في لقاء جريدة الجمهورية في الدقيقة 17 بعد الساعة الأولى يقول أنتم أدرى مني بمن يقف وراء هذه الفزاعات الجديدة الالتفاف على يعني منجزات هذه الثورة المباركة التي حققتها إلى الآن، ثورة الإيه؟ المباركة. أنا أقول يا مصطفى ولا أقول إيه؟ حقيقة كثير يعني من الكلام. طب خذ هذه يا مصطفى لعلك يا ولدي لا تعرف. قال ردا على نشر فيديو له وهو بمبنى الإذاعة والتلفزيون أثناء ثورة يناير، قال هذه على قناة الرحمة، يقول وعدت أي من مبنى الإذاعة إلى ميدان التحرير. انتبهم، عدت إلى ميدان التحرير، يبقى نزل إلى ميدان ولا لا؟ نزل. قال وألقيت في هذا اليوم كلمة، وانظر يا مصطفى، وألقيت في هذا اليوم كلمة والحمد لله أن سجلها أولادنا وشبابنا الطاهر المبارك الصادق المحب، سجلوها وهي متداولة بفضل الله على اليوتيوب، وطالبت الشباب في هذا اليوم والكلمات مسجلة، طلبت الشباب يا مصطفى. الرجل يريد أن يسجل موقفا عظيما يا مصطفى، وأنت تنكر هذا يا مصطفى؟ اتق الله يا مصطفى، ليه تنكر مآثر حسان يا مصطفى؟ قال والكلمات مسجلة بالصبر والثبات، مش كما قال بعض الكذابين أمرت الشباب بالانصراف. بعض الكذابين قال أنا أمرت الشباب بالانصراف، لا، أمرتهم بالثبات يا مصطفى، أمرت الشباب بالصبر والثبات، مش كما قال بعض الكذابين أمرت الشباب بالانصراف، لم يحدث قط. وأنا أقولها لله، أقولها لله أيضا، ليس ذا مملوقا لأحد أبدا. طالبت الشباب بالصبر والثبات، بل وبشرتهم بأن رياح التغيير قد هبت على مصر. هذا كلام مسجل يا سادة بفضل الله تبارك وتعالى، ليس عندنا ما نستحي منه وليس عندنا ما نخشاه. ماذا أقول يا مصطفى؟ ماذا نقول يا مصطفى؟ الكلام والله كثير يا ولدي، لكن الحقيقة أنا لا أريد أن أضيع معك هذا الأمر. إنما الخروج بقى يا مصطفى تعالى ننظر إلى فقه الخروج عند حسان. حسان على في لقاء مع جريدة الجمهورية في دقيقة 55 و11 ثانية بيقول السلفيون والثورة، يقول اختلف السلفيون بالنسبة لنظرتهم إلى الثورة اختلافا واضحا إلى 3 طوائف. المنهج السلفي يا مصطفى صار طوائف 3 يا مصطفى، طوائف 3. الأولى أن ما حدث خروج على الحاكم، وسحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق. سحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية، لأدلة الخروج على الحاكم وتحذير منها، التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض تحرير وفي مصر، ولا يتسع الوقت لصرد الأدلة الآن. اللي حصل ده ليس له علاقة بمسألة الأدلة في عدم الخروج على الحاكم الضال. وقد كتبت بحثا شاملا في هذه الجزئية وعكفت عليه وقرأت يعني جل ما كتبه علماؤنا، والإشكال أنه لا خلاف بين هذه النصوص والأدلة الشرعية، لكن الخلاف وارد من تحقيق مناطات هذه الأدلة الشرعية، بمعنى إسقاط هذه الأحكام الشرعية على الواقع الذي حدث في مصر. هذا هو سر الخلاف. وسحبوا أن ما حدث خروج على الحاكم، وسحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض مصر. يعني كلامنا يا مصطفى وكلام أمثالنا ما له علاقة خط بالذي حدث على أرض مصر. الطائفة الثانية يا مصطفى اختصروا، طائفة رأت أن ما حدث من ثورة يناير ليس خروج عن حاكم، وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال، والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده. يا رأيك يا مصطفى؟ يبقى حسان لا يرى هذا خروجا على السلطان، وان الخروج عند على الحاكم يا مصطفى عند حسان هو الخروج بالسيف فقط. يا مصطفى ما تقول في هذا يا ولدي؟ والنبي يقول لا تنزع اليد من الطاعة، من فرق الجماعة قيد شبر فمات ميتته جاهلية. قيد شبر ما يحتاج الى سيف ولا شيء يا مصطفى، يخرج من ضئضي هذا اقوم يقرأ القرآن لا يجوز ترقيهم. كلمة لما قالها اعدل. اهل السنة صنفوا في الخوارج القعدة، وهم الذين لا يقاتلون بالسيف بل يزينون الخروج يا مصطفى. يبقى إذن محمد حسان يعرف منهج السلف يا مصطفى، تقول نطق بالسنة يا مصطفى. أنا يا ولدي أحسبك إن شاء الله أنك مبتغ الخير بإذن الله، ولك مبتغ الحق إن شاء الله، وأنتظر رسالتك الآن كما أرسلت لي رسالة، رسالة محب، أنتظر منك الآن البراءة يا مصطفى إن شاء الله. أحسبك أنك ستبرأ، لأنه يا ولدي أحسبك ما تعرف هذا، أحسبك ما تعرف هذا. طيب الطائفة الثالثة رأت السكوت حتى تنتهي الحالة الضبابية وكذا، رأت السكوت. هذه مين يا مصطفى؟ هذا ما يتعلق بمحمد حسان. طيب تريد رابعة يا مصطفى؟ اسمع يا مصطفى، أمين الأنصاري وهو من تلاميذ حسان ومصطفى العدو وكذا، على منصة رابعة العدوية يقول بأعلى صوته: أنا كلمت من مشايخ فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وقلت له يا شيخ ما رأيك في الناس الذين في رابعة العدوية؟ فقال لي والله الذي في رابعة على حق. هتقول ده يمكن كذب، طب لماذا لم يرد مصطفى العدوي؟ وفيه خطاب يبني من مصطفى العدوي لمن في رابعة قرابة نصف ساعة. طيب نيجي ليعقوب، أنا أختصر لك اختصارا وإلى المسألة يا مصطفى طويلة تكلمنا فيها كثيرا يا ولدي، لكن والله أنا رق قلبي لرسالتك وأحسبك إن شاء الله مبتغي حقا بإذن الله تبارك وتعالى. خذ يعقوب يا ولدي في خطبة له في رمضان سنة 34 أثناء اعتصام الإخوان رجالا ونساء في ميدان رابعة، يقول هو ماذا؟ أنتهز الفرصة وأنا هنا على هذا المنبر لأوجه تحية شكر وتقدير وإجلال وإعزاز لإخواننا المرابطين المعتصمين، أقول لهم كل عام وأنتم بخير تهنئة واجبة. ثم قال في ميدان مصطفى محمود، ده بعد رابعة، بعد ما انفض ميدان مصطفى محمود ميدان رابعة، خرج في مصطفى محمود حسان ويعقوب. قال يعقوب بنفس اللفظ يا مصطفى، ولا أظنك يا ولدي توافق على هذا، الذي يظن أنه فضل الاعتصامات أو أنه سيفض الاعتصامات، لن تفض الاعتصامات، لن تفض الاعتصامات طالما أن الدين يحارب بتحارب دين الإسلام، لن تفض هذه الاعتصامات ونحن موجودون ومعكم. هكذا يقول. إنما في ثورة 25 يناير ماذا قال؟ قال في مقطع له ومنشور على الشبكة، بيّن الله جل جلاله لنا حين حصرت الأحداث وأزاح الظالم وأهله وفتح مجال للدعوة، اتفتح، اللي يخطب يخطب ويدي درس يدي درس وحلقات قرآن والدعوة مفتوحة، عملنا إيه؟ ثم قال في ميدان مصطفى محمود، أنا أحبكم في الله، أثبتوا نصركم الله، أثبتوا حفظكم الله، بالروح بالدم نفديك يا ديننا، نحن بين أيديكم، نحورنا دون نحوركم، وصدورنا دون صدوركم، إلى آخر ما قال. هكذا يا ولدي، هكذا يا ولدي، بارك الله فيك. تريد شيئا بعد هذا يا مصطفى؟ طيب تاخد كلام الحويني، اللي ممكن تقول ان الحويني ما له كلام في المظاهرات، طب خذ يا ابني هذه واختم بها. وانا اسف للاطاله لان اخوانك سمعوا هذا الكلام كثيرا. يقول هذا الرجل، انا عايز اقول لك واختم كلامي، يعني لما حد من العلماء يقول لك المظاهرات لا تجوز، قالها ليه؟ لما احد من العلماء يقول لك المظاهرات لا تجوز، قالها ليه؟ لأن مسألة المظاهرات أولا جاءت إلينا من برة، تعبير خارجي جاي من برة، قلنا بجوازي أو بعدم جوازي، دي مربوطة بتحقيق المصلحة والمفسدة، يعني عندي مصالح ومفاسد. يعني إذا مصلحة المظاهرات يا مصطفى عند الحويني مرتبطة بماذا؟ بمصالح وبمفاسد. وأنت تعلم يا مصطفى طبعا أكيد يا ولدي أن المسألة مرتبطة بمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أبدا أن ننطق بجوازها. ولهذا قال الحويني أيضا في لقاء على قناة الناس، فإحنا ما كناش يعني قاعدين، كان دورنا خدمي. ليه؟ أنا عاجز أن أفعل شيء، المشهد أمامي ضبابي، أنا معذور، يعني أرجو أن ما فيش حد يفتات ويتكلم ويقول سكت. أنت إذا كنت أنت من أول لحظة تكلمت وربنا عز وجل بصرك والكلام ده، فلا يشترط أن يكون الناس جميعا على نفس هذه البداهة ولا نفس هذه النظرة ولا البصيرة. ليه؟ لأن ما حدث ليس له نظير، ليس له مثيل. الخروج على السلطان، منازعة السلطان، ليس له مثيل، ليس له نظير. تخيل، والنظير يا مصطفى نحن نعلم أنا وأنت، وفي البخاري وفي مسلم وعند هذه النصوص، أفل نقاتلهم؟ قال لا. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا، ثم إلى آخر ذلك يا مصطفى. يبقى إن شاء الله يا مصطفى بإذن الله يا ولدي أحسبك مبتغي للخير، وأنك إن شاء الله ستقر أعين أهل السنة بإرسالك رسالة الآن موافقة. نعم،
كلام شيخنا الحسن عرفات أزهري سألته سائلة.
خلاص يكفي هذا، يكفي. نعم، كلام حسن كثير، احسن ان اختصرنا اختصارا فقط لان الوقت ما يسمح. نعم،
قال ابن جاسر رحمه الله تعالى الفصل الثاني، هل الجهاد يجوز بغير اذن ولي امر المسلمين ام لا؟ فالجواب ومنه المعونة.
الفصل الثاني الجهاد، هل الجهاد يجوز بغير اذن ولي امر المسلمين ام لا؟ معلوم الجماعات التي تزعم انها جماعات جهادية كفروا ولاة الامور، وبالتالي ليس المسلمين ولاة شرعيون، وبالتالي فولاتهم أمراؤهم، وبالتالي أعلنوا الجهاد، وبالتالي جاهدوا من؟ جاهدوا ولاة الأمور المرتدين. فإن قيل لهم على ما لا تقاتلون اليهود في إسرائيل ولا كذا، قالوا لك نبدأ بالمرتدين، فإن المرتد لا ينبغي أن نتأخر عنه، إنما الكافر الأصلي ندع مع مصالح مفازل أو كذا، إنما من بدل دينه فاقتلوه. فلماذا تقدم هذه الجماعات الحكام المسلمين قبل هؤلاء؟ لأنهم ليسوا مسلمين عندهم، قد ارتدوا، والابتداء بالمرتد يكون قبل الكافر الأصلي. فهل يا ترى يجوز الجهاد بدون ولي الأمر أم لا؟ نعم.
فالجواب ومنه المعونة والصواب أن نقول قد تقدم من الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم ما يكفي المنصف من أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، ولا يجوز الافتيات عليه في ذلك ولا في غيره، والنظر في ذلك موكول إليه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا في حديث هريرة عند البخاري، بل بوب البخاري في كتاب الجهاد بلفظه، فقال البخاري في كتاب الجهاد باب لا يقاتل إن من وراء الإمام. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل وفيه لا يقاتل إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يقاتل من ورائه، من ورائه. ولهذا فولاة الأمور مخاطبون بالجهاد، كما أن ولاة الأمور للنساء مخاطبون بماذا؟ بالتزويج وكذا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعهن يا أولياء، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. فلو كان المرأة تزوج نفسها لما احتاج إلى خطاب الأولياء، المرأة إذا أراد أن تعول زوجها ترجع ولا ترجع إلى وليه. لكن لما كان هذا موكولا بالولي خوطب الولي بهذا، ولهذا قال النبي لا نكح إلا بولي. كذلك قال هنا إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. طب لو افترضنا أن الحاكم كان ظالما وفاجرا وعطل الجهاد، هذه في عنقه يتحملها بين يدي الله، أما أنا فلا أقاتل. لو عطل الإمام الحدود أقيمها أنا؟ لا. كذلك لو عطل الجهاد، لو افترضنا لو ترك الإمام عقوبة ترك الصلاة ومنع الزكاة أخذها أنا وأقتله أنا؟ لا. كذلك الجهاد، فكل ذلك من صلاحيات الإمام. نعم.
وقال في الإقناع وشرحه ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه فالغزو أولى.
نعم.
إلى أن قال ولو دخل قوم لا منعة لهم، أو لهم منعة أو واحد، ولو عبدا ظاهرا كان الدخول أو خفية دار حرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم في لعصيانهم بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة.
لعصيانهم بافتياتهم على الإمام، قوم لهم منعة أو لا منعة لهم أو واحد ولو عبدا كان الدخول ظاهرا كان الدخول أو خفية دار حرب غير إذن الأمير فغنيمتهم فيء. لو جابوا غنيمة من كفار فيء يعني ماذا؟ للمسلمين، لعصيان بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة. الإمام ما أذن لهم فناسب
حرمانهم كقتل الموروث.
نعم، كمن قتل رجلا ليرثه فإنه يحرم من ذلك. كذلك هؤلاء إذا افتأتوا بين يدي الإمام فجاءوا بشيء فهذا للمسلمين وليس لهم، هذا إذا كان القوم محاربين. إنما إذا كانوا بيننا وبينهم عهد أرجعنا المال لهم لأنه لا يجوز الاعتداء على ماله، فافهم هذا هديت. نعم.
وقال أيضا فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير لقوله تعالى أطيعوا الله.
في مسألة في تتمة جواب ابننا مصطفى لعلها تشكل تكون باقية في الإشكال عليه ولمن يستمع، قال تابوا. نقول يا مصطفى لو افترضنا يا ولدي أنهم كانوا قد فعلوا ذلك وتابوا، التوبة يا مصطفى بارك الله فيك قد وضع الله شرطها في القرآن، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. فكيف تكون توبتهم يا مصطفى؟ أن يقولوا ما فعلناه إنما هو مخالف لمنهج السلف، فلا مظاهرات في الإسلام ولا خروج على السلاطين، وما فعلناه نحن هذا خلاف السنة وإننا نتوب إلى الله. هل يا مصطفى قالوا هذا؟ هل قالوا ما فعلناه خلاف السنة ومنهج الخوارج وإننا تبنى إلى الآن؟ إنما ضحك يا مصطفى من بكاء بعضهم ولم نعد نشعر بقيام الليل، وأين دمعة الإنسان في التراويح، وأين دروس الفقه ودروس كذا. هذه ليست التوبة يا مصطفى. التوبة يا مصطفى أن تعود على الإثم والمخالفة بالنقد، نقول ما فعلناه هذا باطل باطل، وهو خروج على السلاطين ومخالفة لمنهج أهل السنة. أنت سمعت يا مصطفى أن محمد حسان يقعد أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، وأن ما حصل في مصر ليس خروجا، سمعت هذا، هل رجع عن هذا؟ هات يا مصطفى هذا الكلام. إنما ما علاقة هذا بقيام ليل ودمعة؟ ما العلاقة؟ وانشغلنا بالسياسة وما السياسة. طب وفي إشكالية انشغال بالسياسة الشرعية؟ في إشكالية لو كانت شرعية؟ نعم.
بعض الشباب شيخانا بارك الله فيكم يعني يقول بأنهم يعني ما أيد أحد منهم هذه الجماعات ولا هذه الأحزاب ويدعون للاجتماع، يعني فما قولكم؟
مع الجماعات يا أحمد، مع الجماعات. تريد كلامهم في الجماعات، لكن حقيقة يعني الكلام كثير جدا، الكلام كثير جدا بارك الله فيك. وأنا ما الحقيقة ما أريد أن أضيع الدرس من أجل هذا، لكن كلامهم في تأييد هذه الجماعات كثيرة كثيرة. خذ مثلا كلام يعقوب، خذ كلام يعقوب، بيقول يعقوب في شريط أصول الالتزام: ندخل النهاردة في الأصل الجديد الجماعة. انظر بقى كيف يشرح يعقوب الجماعة للطلاب عنده، فيقول: من أصول الالتزام الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكلمة الجماعة ساعة ما تذكر كلمة مثيرة عند كل من دخل طريق الالتزام. يا عم الشيخ الجماعات كتير هكذا، وخصوصا طلبة الجامعة. أروح مع بتوع التبليغ ولا مع الإخوان ولا مع السلفيين ولا مع من تاني؟ معرفش. المهم أمر مثير وموجود، وكل الناس الشباب بتسأل، وقلما تجد من يجيبك بإنصاف. لما يسأل شباب الجامعة مثل يعقوب عن هذه الجماعات فسؤال متكرر جدا، فهو يقول: قلما أن تجد من يجيب بإنصاف. طب نريد الإنصاف بقى، فكل واحد في جماعة عايزك تبقى في الجماعة اللي عنده، ويستدل لك بالكتاب والسنة. أنا لما بقول دلوقتي الجماعة أقصد إيه؟ ما أقصدش ولا اسم من الأسماء اللي أنا قلتها لجديد. أنا أقصد إن يبقى لك صحبة صالحة. دخلنيش بقى بجماعات الإخوان والتبليغ، أنا أقصد من جماعة الجماعة. عارف الجماعة؟ الجماعة يعني أنت مش قاعد مع الجماعة، أنت مش رايح تزور الجماعة، أنت مش هتنقط الجماعة، أنت مش هتجيب عيب الجاتوه للجماعة. الجماعة ديت مش الجماعة اللي هم الإخوان والتبليغ، الجماعة يعني أنت تزورنا أنت والجماعة إمتى؟ اللي هي الجماعة دي صحبتك، يعني صحبتك. أنا أقصد إن يبقى لك صحبة صالحة. من أصول الالتزام الصحبة الصالحة، لازم زي ما قال الرسول ما تصلى عليه: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وبعدين يا عم الشيخ أروح مع بتوع التبليغ ولا مع الإخوان ولا مع دول ولا مع دول؟ أروح مع مين؟ أنا هجاوبك على السؤال ده بس في الآخر. دي بقى هدية المحاضرة، في الآخر. طيب نشوف بقى الآخر. الله المستعان. والله يا أخي أنت بتسأل يا أحمد، الله المستعان. أنا الحقيقة قل لي: طيب عم الشيخ بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج سبيله، ولا نقعد مع بتوع الإخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ أنا دايما في إجابة السؤال ده بقول إن الجماعات الموجودة، خد بقى الهدية، إن الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة، وليست هي الفرق النارية المذكورة في قول النبي: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترقت الأمة على 73. العلماء متفقون إجماع على أن هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة، اللي هم الخوارج، اللي هم التكفير في عصرنا ده، الشيعة المرجئة وغير من هؤلاء الناس، الصوفية، دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي أنا بقول لك عليها، التبليغ والإخوان والسلفيين وأنصار السنة وجماعة الشيعة، كل دول جماعات بيقولوا بعقيدة واحد. موافق يا مصطفى على الكلام ده؟ أنت عقيدتك يا مصطفى عقيدة الإخوان؟ الإخوان ما عندهمش مخالفات عقدية يا مصطفى؟ التبليغ ما عندهمش مخالفات عقدية يا مصطفى؟ الجماعية الشرعية ما عندهاش مخالفات عقدية يا مصطفى؟ تخيل يا مصطفى يعلمونك هذا. كل دول من أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة والجماعة في هذا الزمان مين؟ التبليغيون، الجماعة الشرعية، أنصار السنة، كل هؤلاء الإخوان المسلمون، كل هؤلاء أهل السنة والجماعة. بس فيهم من هم على جاد الطريق ومن هم على جنبتي الصراط، طب إذا كانوا على جبهتي الصلاة كيف يكونون من أهل السنة؟ طيب كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم في حق أكثر من الباطل، وبعضهم في باطل أكثر من حق، وبعضهم نص ونص نص ونص. بس لا أنا ولا أنت نقيم. ما أنت بتقيم هو، ما أنت بتقول بعضهم حق وباطل، ما أنت بتقيم هو، ده بقولك لا أنا ولا أنت. وما نروح لمين؟ لا أنا ولا أنت، لا الشيخ ولا الطرف يقيم، بس لا أنا ولا أنت نقيم. دايما نصيحتي اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق إيه تعرف أهله. أنا لو قعدت دلوقتي وكلمتك وأقنعتك يقينا إن السلفيين دول على حق، هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع تبليغ يقنعك إن التبليغ على حق، وتقعد قدام واحد تالت يقنعك إن التالتة على حق، والرابعة والخامسة؟ ليه؟ لأن ما عندكش بصيرة للتمييز، أنت محتاج تتعلم. يبقى أنا اللي بطالبك بيه دلوقتي مالكش دعوة بالجماعات دي كلها خالص، ولا تنتمي لأحد منهم، إنما عليك أن تتعلم وتعبد الله. فلما تتعلم هتعرف الحق، ولما تعرف الحق بعد كده هتشوف الحق ده مع مين. لما تتعلم اتعلم عقيدة، اتعلم فقه، اتعلم سيرة، اتعلم تفسير، اتعلم أصول، اتعلم لغة، اتعلم مصطلح ما شاء الله تبارك الله، اتعلم اتعلم وتبقى طالب علم مجتهد وعندك علم. لما يبقى عندك، انتبه معايا خليك معايا، لما يبقى عندك علم غزير وأصيل هتبص كده تشوف ان دول فيهم بدعة، لان النبي ما عملش كده. ما انت ما انت درست سيره وتشوف ان دول فيهم بدعه، لانه بيستدلوا باحاديث ضعيفه كلها من اعمال المؤخرين، والاحاديث الضعيفه دي انت درستها في المصطلح، ودول بيستدلوا بيعملوا اعمال كلها غلط بدع، لانك دارس اصول فقه واستمداد الاحكام، وكل دول عملوا باطل. ليه؟ لانهم بيقدموا مسائل على مسائل العقيده، يبقى كده غلط، ما ينفعش امشي معاهم. هتبقى فاهم وتبقى الامور على بصيره ونور. لكن ان محمد حسين يقعد ويقول لك اما جماعه الاخوان فهم جماعه باطله وفيهم كذا، يبقى انا اللي على الباطل. لو انا قلت لك كده انا ما اقولش عن حد حاجه، يعني بعد تعلم اصول الفقه والسيره والفقه والعقيده وكتب التفسير وكل ده، هوصل بعد كده الى انه لو انا قلت لك ان جماعه الاخوان جماعه باطله يبقى انا اللي على الباطل. انا ما اقولش عن حد حاجة. سيب الناس، الساحة تسعنا وتسع غيرنا، لكن المشكلة مشكلتك انت. هتبقى مع مين عشان ما تضيعش؟ ما تبقى صاحب هوا. وعشان كده بقولك اتعلم وتنور وافهم. واحد اتعلم، اتنين اتنور، تلاتة افهم. طب وساعتها؟ ساعتها هتشوف الحق. ولما اشوف بقى الحق يا يعقوب، خد بقى الكلمة دي، لما اشوف حق ايه هو الحق، هتحب الناس دول كلهم، هتحبهم كلهم. ده الحق اللي لما تتعلم وتتنور وتفهم كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، بس ينقصهم حاجة واحدة بس، حاجة بس تخلص جدا عند يعقوب، هو بينقصهم الصواب. يا مصطفى حبيبي بارك الله فيك يا ابني، لا تمسين اليوم إلا وأنت تحذر منه. أنا ما أدري يا مصطفى، أنت مستوعب الكلام ده يا مصطفى؟ لما تتعلم وتتنور يا مصطفى وتفهم، هتعرف أن كل الناس دول حلوين وتحبهم كلهم. هم ناس بينصوا بخانة واحدة يا مصطفى، الناس دي عندها الإخلاص، بس هم بينصوا بخانة واحدة بس، بسيطة خالص. تعرف هي إيه؟ هي الصواب. يعني هي إيه؟ ينقصهم الصواب، يعني ينقصهم السنة، يعني ينقصهم الدين الذي ينبغي أن نكون عليه. طب الصوفية يا مصطفى والخوارج يا مصطفى بينقصهم إيه؟ الصواب. والمرجاء بينقصهم إيه يا مصطفى؟ الصواب. ولا نقدر نقول ما عندهمش إخلاص؟ الإخلاص ده سر بين العبد وبين رب، الإخلاص عمل قلب يا مصطفى. الناس دي كلهم بينقصهم يا مصطفى الصواب، والجماعات دي كلها بينقص إيه على رأي يعقوب؟ الصواب. لكن بيقولك اوعى تتكلم في حد. فهذا يا مصطفى، وانا لا اخاطب مصطفى كمصطفى، اخاطب كل شاب ما زال الى الان مغررا به. للاسف بقى بعض الناس انفذ الثورة وتبنى السنة ورد على مشايخ الثورات، وبعدين نستمع اليه في بعض المقاطع من قريب يعتذر لكل هؤلاء، وانه يأسف ان حذر من عدو، أن حضر من حوين، وأن حضر من حسان، وأن هؤلاء لهم دعوة مباركة، وأن هؤلاء كذا كذا كذا، وهو تائب عن كل هذا للأسف الشديد. وهذا صنف أخطر الأصناف، أخطر الأصناف. فالله المستعان. نعم.
قال الشيخ ابن جاسر رحمه الله وقال أيضا فصل ويلزم الجيش.
والرسالة دي دائما يعني رسائل متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج مع السلطان والمظاهرات والثورات وغير ذلك دائما تثير شجونا. الرسالة الحقيقة مختصرة لكن دائما الرسائل التي من هذا النوع هي من نوع الساعة وموضوع الساعة، ولا أقول أمس ولا اليوم، غدا وبعد غد وإلى أن تقوم الساعة هذا الموضوع موضوع الساعة، إلى أن تقوم الساعة فهذا الموضوع موضوع الساعة. لهذا لابد أن تتقنه كل ساعة وألا تنام عنه ساعة، لأنك إن نمت عنه ساعة خطف قلبك بشبهة ترد عليه. نعم.
وقال أيضا فصل ويلزم الجيش طاعة الأمير لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويلزمهم النصح له، ولأن نصحه نصح للمسلمين، ولأنه يدفع عنهم فإذا نصحوا له كثر دفعه. وفي الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، ذكره ابن عبد البر وقال كان يقال لا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
ونقل المروذي
طبعا الخلاف غير الشرعي، انما لو انا خالفت احدا في السنه فالخير فيه، ولهذا قال سبحانه ولا يزال مختلفين الا من رحم ربك، فالا من رحم ربك لا يختلفون لان عقيدتهم واحده ولان منهجهم واحد. نعم.
ونقل المروذي لا يخالفوه يتشعث امرهم
امرهم نعم
لا يتشعث امرهم لا يخالفوه يتشعث امرهم ولا يجوز لأحد أن يتعلف هو تحصيل العلف للدواب، ولا يتحطب هو تحصيل الحطب، ولا يبارز علجا، ولا يخرج من العسكر إلا بإذن الأمير، لأنه أعرف بحال الناس وحال العدو ومكامنهم وقوتهم. يؤيده قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، انتهى. وقال في شرح المنتهى وشرحه يلزم الجيش النصح للأمير والصبر معه والطاعة له في رأيه وقسمه للغنائم، وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى أن قال ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو.
لابد إذن من الرجوع إلى الأمير، ويحرم غزو بلا إذن الأمير، ما في أمير ما في غزو. نعم.
لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده، فإن دخل قوم ذو منعة أو لا، أو دخل واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن إمام أو نائبه فغنيمتهم في، لأنهم عصاة بالافتيات، انتهى.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال أيضا باب الهدنة وهي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة وهي لازمة، والأصل فيها قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
قوله مدة معلومة إشارة إلى أن العقد مع الكفار لا يكون مؤبدا مؤبدا، بل لابد أن يكون مؤقتا أو مطلقا، أما مؤبدا فلا ينبغي هذا. نعم.
وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها،
لأن الله جعل الغاية لوضع القتال على التأبيد هي ماذا؟ الإيمان، ترك الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم.
ورؤي أنه صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع الحرب 10 سنين ولدعاء المصلحة إليها إذا كان بالمسلمين نحو ضعف، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة من السلم بمعنى الصلح لحصول العقد بين الإمام ونائبه والكفار. ومتى زال من عقدها أي الهدنة بموت أو عزل لزم الإمام الثاني بما فعله الأول.
نعم نعم.
لأنه عقده
إذا مات الإمام الأول أو عزله الناس وجاء ولي أمر آخر فإنه يلزمه ما عقده الأول. نعم.
لأنه عقده باجتهاده فلم يجز نقضه باجتهاد غيره، كما لا ينقض حاكم حكم غيره باجتهاده، وعلم مما تقدم أنها لا تصح من غير إمام أو نائبه فيه.
نعم. فالهدنة والعقد والعهد لا يكون إلا من إمام أو نائب الإمام، أما الأمان فيصح من أحد الرعية ولو كان امرأة ولو كان عبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. نعم.
ولا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين أو مانع بالطريق، فما تراها أي الإمام مصلحة ولو بمال منا
منا يا أحمد، ده مهم أوي أوي يا أحمد،
ولو بمال منا
منا منا لو بمال منا، لو أن الإمام صالح الكفار صالح الكفار على مال يأخذه منا، على ماء، على بترول، على غاز، ونحن ضعفاء لا نقوى على رد، وإلا هجم علينا وأخذ الأرض كلها وأخذ الغاز كله وأخذ الماء كله، ماذا نصنع؟ نفتدي ماءنا ببعض، نفتدي بترولنا ببعض، نفتدي غازنا ببعض، نفتدي أرضنا ببعض. طبعا الكلام ده أنا عارف أنه ثقيل، عيار ثقيل، أنا أعلم أن هذا الكلام عيار ثقيل على قلوب من؟ أهل السنة؟ لا، هذه مسألة سهلة جدا سهلة جدا. ده العهد كان فيه أغلى من الغاز وأغلى من الأرض، حين أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل ولم يقبل وقال ارجع، قال أبو جندل: يا رسول الله أرجع الكفار يفتنونني في ديني يا رسول الله؟ قال: إنا قد عاهدنا القوم، ولعل الله أن يجعلك ولمن معك مخرج. الغاز ولا أبو جندل؟ الأرض ولا أبو جندل؟ وألا تدخل مكة هذا العام سمعا وطاعة، وأن تأتي العام المقبل ومعك سلاح الراكب وتجلس ثلاثة أيام فقط. عاهدهم النبي على كل هذا، حتى قال عمر: يا رسول الله أليسنا على الحق ومع الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلى ما نقبل الدنية في ديننا؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين رؤوسنا ومقصرين آمنين؟ قال: وهل وعدتك هذا العام؟ والله إنك لداخل ولم وطوف به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونزل بعد هذا وبعد هذا الحزن الشديد قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كانت فتحا عظيما في الدعوة إلى الله، ووضعت الحرب أوزرها 10 سنين كما جاء في البند، فبقي المسلمون 2 سنين يدعون إلى الله بكل حرية، حتى دخل في دين الله ما لم يدخل ربما من الأعداد قبل هذا. كانت فتحا دعويا. لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا فتح الحديبية على قول الكثير من أهل العلم، لكن سمعت بعض الناس يكفر بتصدير الغاز بسعر رخيص. ما دخلك أنت تصدير غاز ولا غاز؟ هذا ثابت ولا مو بثابت؟ وإذا كان ثابت تعرف الملابسات؟ الإشكالية أننا نطرح على القنوات ونطرح على الشاشة أمور الساسة الخاصة، زي الآن تجد الناس تفتي سد النهضة، حفتر وما حفتر. يا رجل اترك هذا الامر لاهله، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. لا تقل هشام البئر اشمعنى عند هذا السؤال لف ودار، ودعنا من هذا، امر قراني يا ولدي، امر قراني يا ولدي، امر قراني. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كل أمر يناط بأهله. نعم.
فمتى رأها أي الإمام مصلحة ولو بمال منا لضرورة كخوف على المسلمين هلاكا أو أسرا مدة معلومة جاز وإن طالت المدة.
يا الله، نحمل أموالنا إليهم. نعم يجوز هذا إذا كان بالمسلمين ضعف. نعم، الله أكبر.
ها
هذا كلام العلماء، رضي من رضي وسخط من سخط. طبعا أنت عميل للسلطان عند من؟ عند هؤلاء. لكن السنة هي السنة، ويبقى من خالفها مطالبا بالدليل، هذا الدليل يخالف هذا. نعم.
هل يستدل كذلك شيخنا بفعل النبي في الخندق أن يعطيهم نصف ثمار المدينة؟
نعم نعم، استشار الصحابة، استشار الصحابة لما أراد أن يرجع الأحزاب، وقال استدعى بعض الصحابة كسعد وسعد على أن يعطي بعض القبائل بعض ثمار المدينة على أن يرجعوا، واستشارهم، فكان من السعدين ماذا أن قال: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، أما وقد أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. بعد ماذا؟ انتبه يا أحمد، بعد ماذا؟ قبل أن يتكلموا هذه الكلمة قعدوا قاعدة عظيمة جدا وهي المنطلق. ما القاعدة؟ قالوا: يا رسول الله، شيء أمر الله به الذي تعرضه أنت علينا الآن، شيء أمر الله به أو تأمر أنت به أو تستشيرنا؟ الأمر اجتهاد. قال: بل أستشيركم في هذا. يعني إذا ليس أمرا من الله إذن وجب السمع والطاعة، وليس أمرا من رسول الله إذن وجب السمع والطاعة، إنما أمر شورى. قالوا: يا رسول الله، لا نعطيهم إلا السيف. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يعطيهم من ثمار المدينة شيئا ليفكك هذا التحالف وتلك الأحزاب. نعم.
إلى أن قال: وعن الزهري قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن وهو مع أبي سفيان، يعني يوم الأحزاب: أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو تخذل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة: إن جعلت الشطر فعلت.
إن جعلت الشطر فعلت، يعني نصف ثمار المدينة فعلت. لكنه بعد ذلك استشار الصحابة فكان ما كان. هذه نهاية هذه الرسالة المباركة. قال المحشي: إلى هنا تم نسخ وتحقيق ما كتبه الشيخ العلامة الفقيه عبد الله الجاسر في هذه الرسالة نافعة مفيدة، وأسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه رسالة مباركة من الشيخ رحمه الله توضح منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب المبارك، في هذا الباب المبارك. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة العلمية التي كانت خاصة الشيخ العلامة عبد الله بن جاسر رحمه الله، ونحمد الله يا أخواني والله على أسماء هؤلاء العلماء وعلى الترجمة لهم، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يلحقنا بحبنا للعلماء معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكانت هذه الدورة في يوم السبت الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 41,400 في أسئلة أحمد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ مالك، يقول: لو أن الحاكم أمسك خارجيا ثم أعلن هذا الخارجي توبته، فهل للحاكم أن يعفو عنه أم لا بد من أن يعاقبه؟
لا، له أن يعفو عنه، له أن يعفو عنه، طالما أنه ليس جماعة ولا لهم منعة فالواحد إذا تاب نعم يكفي هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الحواء من الأخ أحمد، يقول: يستدل بعض الحزبيين بأثر علي رضي الله عنه، وهو: لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبل.
نعم.
وتقام بها الحدود. ثم قال:
أسأل أكمل لك أن وهذا لا يقيم حدود، يبقى دي الفجرة.
ثم قال في تفسير الإمارة الفاجرة: قال: بالجائرة، وبالتالي لا ينزلون أحاديث السمع والطاعة عليهم، فما توجيهكم؟ بارك الله.
يعني ما فهمت أنا
أن التفسير الفاجرة هي الجائرة.
طيب وبعدين؟
فلا ينزل عليهم أحاديث السمع والطاعة.
كيف؟ ما أدري. يعني لا ينزل السمع والطاعة على الجائرة، يعني السمع والطاعة على العديلة، على البر، أي اللي هي العديلة. كيف الأثر يرد عليهم أصلا؟ يقول لابد من إمارة بر أو فاجر، وإذا كانت إمارة فسمع وطاع، لأنه لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاع. ثم إن النبي ماذا قال؟ ماذا قال في الجائرة؟ النبي ماذا قال في الجائرة؟ قال بالصبر والنصح والسمع والطاعة وعدم منابذة ولاة الأمور أمرهم. نعم،
رسالة من الأخ مصطفى.
مصطفى؟ طيب يا رب يا مصطفى. ها،
يقول شيخنا جزاكم الله خير الجزاء على هذا الكلام القيم وعلى هذا التوضيح الممتع، وأنا يا شيخ في كل مسائل العقيدة موافقكم عليها، وجزاكم الله خير الجزاء وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم، وأنا الآن أستمتع بجميع دروسكم وشروحكم لأمهات الكتب، ابنكم المحب لكم مصطفى.
الحمد لله، جزاك الله خير يا مصطفى، وأسأل الله عز وجل يا ولدي أن يجمعني وإياك والمستمعين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بعض الناس في سؤال تستشعر فيه إن شاء الله الصدق، وتستشعر فيه طلب الحق، وأنا والله يا أخواني لو بقيت أياما وليالي مع مبتغي حق والله ما أندم على لحظة أقضيها معه. أما المجادل فلا حاجة لنا فيه، وأما المتعصب فإنه محروم. وهل تظنون يا إخواني أننا نتشهل كلام؟ أقسم بربي، أقسم بربي، أقسم بربي، كنت أتمنى أن أكون مثنين على هؤلاء بالسنة. يا إخواني نحن ندرف دما مكان الدموع، إشارة يعني إلى شدة ما يعانيه الإنسان من ألم، وهؤلاء جميعا خارج السنة. كم والله 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 تمنينا أن يكونوا إخوة لنا على السنة. يا إخواني مصرنا، يا إخواني العالم الإسلامي كله في حاجة إلى واحد من هؤلاء، فضلا عن 5، فضلا عن 10، فضلا عن 20 30. تظنون يا إخواني أننا نتفكه بهذا؟ تظنون يا إخواني أننا نسعد بهذا؟ يلا يمسك خطأ شهر. لا يا إخواني والله والله لولا السنة ما عاديناهم، والله يا إخواني لولا الخوف من أن يقتنع بهم الشباب فيتحول مجتمعنا لمجتمع خارجي والله ما تكلمنا فيهم. هذا الكلام فيهم ليس شهوة، هذا واجب يا إخواني، هذا تكليف، تكليف يجب النصح على المسلم. فأسأل الله أن يهديهم أن يرضى من الحق. والله يا إخواني عند الكعبة أدعو لهم، والله يا إخواني عند الكعبة أدعو لهم أن يردهم الله إلى الحق رضا جميل. والله المستعان، نكتفي بهذا القدر.